والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في إكثار ماء المرقة، قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن فضاء، حدثني أبي عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقه وهو أحد اللحمين. وفي الباب عن أبي ذر قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن فضاء، ومحمد بن فضاء هو المعبر، وقد تكلم فيه سليمان بن حرب وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. ثم قال: حدثنا حسن بن علي الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي صلى الله عليه، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طليق، وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أبي عمران الجوني.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إكثار المرقة، يعني بيان إكثار المرقة وهي الماء الذي يوضع على اللحم، لأن اللحم يتحلل في ذلك الماء يسمى مرقة، والإكثار منه من أجل الاستفادة، قد يشرب منه وقد يؤدم منه وقد يغرف لجاره وقد يعطي من احتاج منه، فهو متحلل من اللحم. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث عبد الله المزني، عبد الله بن سنان المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقه وهو أحد اللحمين، يعني إكثار المرق، لأنه قد يستفيد منه وقد يعطي جاره ومن احتاج إليه. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن معناه يدل عليه الحديث الذي بعده، حديث أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق. قال: وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته، يعني إذا اشتريت لحم وطبخته تكثر من مرقته. قال: واغرف لجارك منه، لأنه قد يشم الرائحة ولا يجد شيئا فيعطى. وأما اليوم فنعم من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، قد تعطيه لحما وتعطيه مرقا وتعطيه طعاما فلا يستصيغه، وإن قبله منك كبه في الزبالة لأنه لا يريد، وإنما إرضاء لك أخذه. فنحن في نعم، إذا احتاج الناس إلى مثل ذلك لا بأس للمؤمن أن يكثر المرق ويعطي جاره منه حتى يؤدم به خبزه. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن عمر بن علي المقدمي، صدوق أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن فضاء، محمد بن فضاء ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثني أبي، أبوه مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن علقمة بن عبد الله المزني. وعلقمة بن عبد الله المزني ثقة أخرج له أصحاب السنن، عن أبيه عبد الله المزني رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء، محمد بن فضاء ضعيف. قال ومحمد بن فضاء هو المعبر، يعني معبر الرؤيا، يعني يعبر الرؤى. والذي بعده من طريق الشيخ القسير بن علي بن الأسود البغدادي، صدوق يخطئ، أخرج البخاري، أخرج له أبو داود والترمذي، صدوق يخطئ كثيرا، أخرج له أبو داود والترمذي. قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، صدوق كثير الخطأ، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي عمران الجوني وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الصامت، ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي ذر رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الثريد. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن مرة الهمداني، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قالوا في الباب عن عائشة وأنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الثريد، يعني بيان فضل الثريد. والثريد من أنفس الطعام عندهم، وهو ما يخلط باللبن وبالسمن، يعني طعام يثرد يخلط باللبن ويوضع عليه السمن، وقد يوضع بينه بعض اللحم، وهذا يسمى ثريد، وهو من أنفس الطعام عند العرب.
الهريس يا شيخ.
نعم،
مثل الهريس، هريسة،
ممكن، ممكن على كل يكون طعام وله يثرى بلبن وضع عليه السمن، أحيانا وضع فيه بعض قطع اللحم، فهذا من أنفس، من أنفس الأطعمة عند العرب. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كمل من الرجال كثير، يعني بلوغ الكمال، والكمال هو كمال الإيمان الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير. قال ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون. كمال عدم كمال النساء لأنهن ليس فيهن لا نبي ولا رسول، بينما النبوة والرسالة في الرجال، فكثير من الرجال كانوا أنبياء ورسل وهذا كمال، وأما النساء لا يكون فيهن ذلك. ولكن كمل يعني بلغنا الكمال في الإيمان مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. كذلك أيضا امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ذكرهن الله سبحانه وتعالى في القرآن. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء، قال كفضل الثريد على سائر الطعام، لأن الثريد كان أنفس الأطعمة، وهذا فيه بيان فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة شعبة الحجاج الواسطي ثقة لأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة. عن مرة الهمداني وهو مرة ما يعرف بمرة الطيب وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة عن أبي موسى رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله باب ما جاء أنه قال انهس اللحم نهسا. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن عبد الكريم بن أمية عن عبد الله بن الحارث قال زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم نهسا.
نهسا ولا نهسا؟
الشيخ عندي بالسين
فيه نهسا وفي بعض النسخ نهسا ما فيش.
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ. قاله في الباب عن عائشة وأبي هريرة. قال أبو عيسى وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم منهم أيوب السختياني من قبل حفظه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. إيش
الباب الذي قبل؟
باب ما جاء انهشوا اللحم نهشا، بيان أن اللحم يؤخذ بالأسنان، يأخذ الإنسان اللحم بيده، قد يكون عليه عظم يسمى تعرق، قد يكون اللحم على عظم فأرفع العظم ولا بأس أن يأخذه بفمه ينهسه نهسا أو ينهشه نهشا، وهذا ليس فيه تكبر وإنما قد يكون فيه تواضع، وهو أخذ اللحم بالأسنان بخلاف بعض الناس الذي يأخذه بالشوكة والسكين. لا بأس بالقطع بالسكين ليس، لكن الشوكة وما يتعلق بها هذا ليس من الأمور المحببة، وإنما هي من الأمور التي فيها كبر. وأما الأكل باليد وقطع اللحم بالسكين ورفع العظم إلى الفم ورفع اللحم باليد إلى الفم ونهسه ثم تركه، كل ذلك من التواضع وليس في ذلك كبر. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن الحارث حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه عندما جاء إلى زواج عبد الله بن الحارث، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم نهسا، أو قال انهشوا اللحم نهشا، فإنه أهنأ وأمر، يعني أهنأ في الأكل، وأمر يعني أسهل في الهضم، حيث يؤكل اللحم قطعا صغيرة يقطع بالأسنان. ولكن هذا الحديث ضعيف، لكنه أتى معناه في الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع عليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها. وهذا دليل على جواز ذلك، وأن في النهس فائدة، والإنسان لا بأس أن يأكل، أن يرفع الطعام إلى فمه يعني اللحم ويقطعه بأسنانه، ينهسه نهسا بأسنانه، وهذا لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن عبد الكريم أبي أمية، عبد الكريم بن أبي المخارق، عبد الكريم ابن أبي، عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية ضعيف، أخرج له أصحاب الكتب الستة وأبو داود إلا أبا داود في المسائل. عن عبد الله بن الحارث بن النوفل قيل له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه. نعم تفضل. لا بأس معه هنا صفوان بن أمية قاله في زواج، إذا كان هذا يؤدي لتقزز يعني يترك مثل هذه الأمور، أما لو فعلها لا بأس، لو فعله لا بأس، لكن لو تركه يعني ليس أن ذلك الفعل أنه الذي يفعله محرم، لا. فقد قالت أم المؤمنين عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرق اللحم فأناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع فمه مكان فمي، التعرق وهو النهس. على كل يضعها بجانبه ويأكلها لا بأس، لأن الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتي بذراع يعني في مجمع من أصحابه قال وكان يعجبه فرفع الذراع كاملا فنهس منها، يعني أخذ منها قليلا، هنا ذراع كامل رفعه ذراع. إذا كان هناك يعني عدم المروءة وفي من يتقزز من هذا لا بأس أن يأخذه بيده أو يقطعه بسكين. نعم
أحسن الله إليه. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين، يعني بيان أنه سائق لا بأس، الإنسان إذا احتاج إلى قطع اللحم بالسكين يكون اللحم ليس ناضجا ويحتاج إلى تقطيع بالسكين، أو أنه جزء كبير ولا يستطيع استخدام يده في تقطيعه، فلا بأس باستخدام السكين. وهذا يعني تقطيع السكين جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالة على جوازه، وهذا عند الحاجة إذا احتاج إلى السكين لا بأس. أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اجتز من كتف شاة فأكل منها ثم مضى, اجتز يعني بسكين, قال فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. فيه جواز استخدام السكين ولا بأس بذلك عند الحاجة. والأمر الثاني مما فيه في هذا الحديث الدلالة على عدم الوضوء من أكل اللحم إلا ما خص الدليل. الدليل خص لحوم الإبل فقط, وأما بقية اللحوم ليس منها الوضوء. قال ثم فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ, دليل على أن أكل اللحم لا ينقض الوضوء وأنه لا بأس باستخدام السكين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه رضي الله عنه عمرو بن أمية. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى, حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها. قال وفي الباب: عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان, وأبو زرعة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. قال ثم قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد, حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا, فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان ما كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من اللحم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الذراع, لأنه كان كما قيل أنه أسرع نضجا وألذ في الطعم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهس اللحم نهسا بأسنانه, وهذا لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع عليه الذراع وكان يعجبه. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعون ما كان يحبه من الطعام, يقربونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إيثارا له وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلموا أنه يعجبه الذراع, ففي أي أكل وفيه لحم يدفعون إليه ويقربون إليه الذراع. قال: وكان يعجبه فنهس منها, يعني بأسنانه. والحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا, غبا يعني يوم بعد يوم. لكن هذا الحديث يخالف ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, قالت تمضي المدة الطويلة أو يأتي الهلال إلى الهلال إلى الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قيل وما طعامكم؟ قالت التمر والماء الأسودان التمر والماء. وهذا دليل على أنه قد يمر عليه الشهور ولا يأكل لحما. وهنا تقول غبا يعني الغب يوم بعد يوم. قال فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا يعني الذراع كان يسابق إليه لأنه ولكن هذا الحديث ايش قال في الشيخ الشيخ الألباني قال حديث صحيح ها؟ كيف قال عندك منكر كيف انت عندك صحيح ها؟ على كل الحديث هذا مخالف لما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولعل في المتن نكار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد صدوق أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم
في تقديم تأخير
إيش في
يقول بدأت بالثاني
أنا بدأت بالثاني طيب طيب طيب. الحديث الأول حديث واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. الحديث الأول معلش قال حدثنا محمد بن الفضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن محمد الزعفراني ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد صدوق أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب بن يحيى قال من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير وهو مقبول أخرج له الترمذي. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. المتن فيه نكارة. يعني الإسناد أنا أتكلم عن الإسناد لا أتكلم عن المتن. إيش؟ قال هذا حديث قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إيش عندك أنت؟ إيش عندك آخر الحديث؟
غريب.
قال إيش؟
لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا من النسخ من النسخ أي نعم. يذكر العلماء مثل هذا خاصة في سنة الترمذي عندما فيه اختلاف. يقول حديث حسن صحيح أو حديث حسن غريب أو صحيح غريب فتختلف في بعض النسخ. قالوا هذا من النسخ. نعم.
ثم قال رحمه الله باب ما جاء في الخل. قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مبارك بن سعيد هو أخو سعيد بن هو أخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال وفي الباب عن عائشة وأم هانئ قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. ثم قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر بن سهل بن عسكر البغدادي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال نعم الإدام أو الأدم الخل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا إلا كسر يابس وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فما أقفر بيت من أدم فيه خل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أم هانئ إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية وأم هانئ ماتت بعد علي بن أبي طالب بزمان. وسألت محمدا عن هذا الحديث قال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ. فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال أحمد بن حنبل تكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث. ثم قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان.
شون هذا؟
شيخ ما في باب عندي.
لا لا في هذا باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب
مكرر الشيخ عندي
عنده مكرر خلص. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخل يعني بيان ما جاء في اتخاذ الخل وأنه من الإدام. والإدام هو الذي يؤدم به الخبز أو كسر الخبز. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل يعني أنه من الأدم التي يؤدم بها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث الحديث الأول حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والخل. هنا صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإدام بأن الخل من الأدم وأنه نعم الإدام عن أنه جيد. وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى من طرق صحيحة قوله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام والخل. كذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نعم الإدام والخل. وأما حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ففي إسناده ضعف أبو حمزة الثمالي ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا إلا كسر يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فما أقفر بيت. ما أقفر القفر هو أكل الطعام ناشفا. أقفر فلان يعني أكل الطعام ناشفا يعني لا يكون بيتا قفر يعني يؤكل خبزه ناشفا إذا كان فيه خل. فلا يكون إذا كان فيه خل لا يكون بيت قفرا وإنما فيه إدام لأن الخل إدام. ولكن الحديث في إسناده ضعف. وأما ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ الحسن بن عرفة وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا مبارك بن سعيد وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال أخو سفيان بن سعيد وهذا من باب التوضيح أنه أخو سفيان بن سعيد من مسروق الثوري عن سفيان سفيان بن سعيد أخوه وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ عبده بن عبد الله الخزاعي البصري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا معاوية بن هشام صدوق له أوهام أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن محارب بن دثار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن سهل بن عسكر البغدادي ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا يحيى بن حسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. قال حدثنا يحيى بن حسان وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان بن بلال ثقة لأصحاب الكتب الستة قال بهذا الإسناد يعني عن هشام عن أبيها عن عائشة. والذي بعده من طريق الشيخ أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. أبو بكر بن عياش ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي حمزة الثمالي وهو ضعيف أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن الشعبي عمرو بن شراحيل ثقة أصحاب الكتب الستة عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. نعم أيوة الخل الأبيض. نعم إيه نعم لأنهم يخللون كانوا يخللون الفواكه تخلل. نعم تخليل نعم للفواكه تخلل. أين؟ ولن يوجد خل التفاح كما يقولون ما أدري عنه. يقولون ما معنى مقارب الحديث؟ مقارب الحديث يعني أن حديثه كما قيل أن حديثه يقارب حديث الثقات. مقارب الحديث وهذه اللفظة يستخدمها محمد بن إسماعيل البخاري فقط ما عرفت إلا عنه. يقول مقارب الحديث يعني أن حديثه يكون يعني أن حديثه يقارب أحاديث الثقات. نعم.
ثم قال رحمه الله باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب يعني بيان الجمع بين أكل البطيخ والرطب. الرطب يقولون حار والبطيخ بارد والبرودة تطفئ حرارة الرطب. ولهذا تجد في كتب الطب القديمة يقولون بارد من الدرجة الأولى حار في الدرجة الثانية يعني حرارته تكون في المعدة في الدرجة الأولى يعني الفم والدرجة الثانية يعني المعدة. هذه كتب الطب القديمة حار من الدرجة الأولى رطب في الدرجة الثانية وهكذا يعني الدرجة الأولى هي الدرجة الأولى التي يأكل الإنسان يعني في فمه والدرجة الثانية هي المعدة. فالرطب حار يعني داخل المعدة والبطيخ بارد، فيطفئ هذا بهذا، فلا بأس بالجمع بينهما لتحصيل المنفعة ودفع الضرر الحاصل من حرارة الرطب. والبطيخ ليس هو نوع معين، وإنما البطيخ أنواع كثيرة كلها تسمى بطيخ. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، يعني يأكل الرطب ويأكل معه البطيخ لطفي أو لبرودة نار، لتبريد نار الرطب، وهذا فيه مصلحة ولا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد بن عبد الله الخزاعي، وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا معاوية بن هشام صدوق له وهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. مثل هذه الأمور التي يذكرها المحدثون بيان على أن من فعل ذلك، على أن ذلك الفعل ليس تكبرا وليس من أهل الكبر، يجمع بين هذا وهذا، أو أنه يكون يعني يأكل يأتدم بخل أو ما إلى ذلك، وإنما هذه من أنواع الأطعمة وهذه لا بأس بها، ولا بأس الإنسان يفعل مثل ذلك، وهي من الأمور الجائزة. فإن استساغ لا بأس، وإن رأى أن في ذلك الفعل يتقزز الناس منه أو لا يعجبهم لا بأس أن يتركه، ليس لأنه محرم ولكن لجلب مصلحة. قال حدثنا معاوية بن هشام وهو صدوق له وهام، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب، يعني بيان الجمع بينهم وأن ذلك لا بأس، لأن الرطب كما قلنا حار والقثاء بارد. القثاء يقولون بأنه هو الخيار، القثاء يقولون بأنه هو الخيار لأنه فيه برودة، وبرودته في الدرجة الثانية يعني داخل المعدة، فلا بأس الإنسان أن يأكل الرطب والقثاء. أورد رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، يعني أنه لا بأس أن يجمع بين هذين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إسماعيل بن موسى الفزاري، وهو صدوق أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي سعد ابن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من أبوالها وألبانها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس وأبو قلابة عن أنس، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، يعني بيان شرب أبوال الإبل للتداوي لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعته لمن أصيب في بطنه كالدواء، يعني كالعلاج، لا بأس أن يتعالج به. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العلاج به يدل على أن أبوال الإبل طاهرة، بل يؤخذ على العموم بول ما يؤكل لحمه طاهر، وكذلك روثها طاهر. ولهذا طاف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير، ولا شك أنه سوف يتروث، طاف به حول الحرم أو يبول، دليل على أن بوله وروثه طاهر. أورد رحمه الله تعالى في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها. اجتووها يعني أنهم سكنوا فيها ولم يطيب لهم المقام، فحصل لهم بعض الأمراض من هواها ومن جوها في المعدة يعني في الكبد. اجتووها يعني سكنوها فأصيبوا بأدواء، لأنهم ما استطاعوا أن يتأقلموا على أجواء مكة وعلى هوائها وعلى ما فيها. قال فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، دليل على أن على جواز شرب أبوال الإبل للتداوي، وأنه لا بأس به وأنه طاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلى شيء محرم، وهذا دليل على أن أبوال الإبل طاهرة. وينجر العموم على بول كل ما يؤكل لحمه طاهر وروثه طاهر كالغنم والبقر وما إلى ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه، وهذه القصة معروفة، قصة الذين قتلوا الراعي واستاقوا الذود إلى آخر القصة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ الحسن بن محمد الزعفراني ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلم ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وقتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجراني عن قيس بن الربيع، المعنى واحد، عن أبي هشام يعني الرماني عن زاذان عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف الحديث.
يضعف في الحديث.
وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن الدينار.
عندكم تقريب، شوف لي قيس بن الربيع. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء قبل الطعام وبعده، يعني بين الوضوء. وإذا قيل الوضوء هو الوضوء الشرعي المعروف، وقد يطلق ويأتي بمعنى النظافة والنزاهة، لكن الحديث ضعيف ولا يصح من طريق فيه قيس بن الربيع. أورد رحمه الله تعالى حديث سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وهذا الحديث لا يصح. عندكم أين؟ لا يصح، وإنما ما جاء في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وهو غسل اليدين قبل الطعام. اقرأ. تمام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن موسى البلخي ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يحيى بن موسى البلخي ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن نمير ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع صدوق. قال ابن حجر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به يعني ما تفطن وما علم أنه أدخل عليه. هذا كسفيان بن وكيع، كان كاتبه يدخل عليه ما ليس من حديثه ويحدث به، وهذا أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وهذا من العقوق، هذا من عقوق الأبناء. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا تركت أحاديثه وضعف من هذا الشأن. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وحدثنا يعني تحويل الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد ثقة، أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني وهو مقبول، أخرج له الترمذي. عن قيس بن الربيع قلنا صدوق، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، أخرج له داود والترمذي بن ماجه. قال المعنى واحد. عن أبي هاشم، أبو هاشم الرماني، يحيى بن دينار ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن زاذان أبو عمر الكندي صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سلمان رضي الله عنه. آفة الحديث هذا قيس بن الربيع. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في ترك الوضوء قبل الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام، وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة.
قال رحمه الله تعالى: باب في ترك الوضوء قبل الطعام، يعني أن الطعام لا يتوضأ له. وهذا الحديث أخذ منه رحمه الله تعالى الإمام الترمذي هذه الفائدة، وليست يعني بشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرب له طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ لأنه كان قد دخل إلى الخلاء، قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني الوضوء الشرعي، إذا قمت إلى الصلاة توضأت، وأما غيره فلا يشرع له وضوء، لا أكل ولا غير الأكل. أورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، يعني من قضاء حاجته، وكأن الصلاة قربت لكن قرب إليه طعام، فقالوا له: ألا نأتيك بوضوء؟ عندما وضع الطعام وهو خارج من قضاء الحاجة قالوا له: ألا نقرب لك وألا نأتيك بوضوء؟ وهو يرى الطعام، قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني أن إذا قمت إلى الصلاة أمرت بالوضوء. وهذا تحقيق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وهذا هو الوضوء الشرعي، إلى آخر الآية. إذا قمتم يعني ذهبتم أو أردتم الصلاة أو دخل وقت الصلاة. وهنا قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وهذا هو تفسير لقوله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أمر به بالوضوء إذا قام إلى الصلاة. والآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى، أمرت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله. وهذا فيه دليل على أنه لا يشرع الوضوء قبل الأكل ولا بعد الأكل، وإنما الوضوء هو الوضوء الشرعي إنما شرع لأداء الصلاة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول الترمذي وقال وقد رواه عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن الحويرث وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد هو القطان كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام. لعل قول الثوري رحمه الله تعالى إذا لم تكن اليد بها أذى وكانت نظيفة لا يغسلها، وإنما الغسل مما يكون فيها من أذى أو يعلق بها من أوساخ. قال وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصع، القصع وهي الصماط الذي يوضع عليه الطعام. نعم. يعني هي صفرة، والقصعة هي نوع إناء يوضع فيه الطعام فيوضع تحتها، إنما الطعام يوضع داخل القصعة ويفت أو يوضع عليه إدام ويوكل داخلها لا يوضع خارجها.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في التسمية في الطعام. حدثنا محمد بن بشار حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن دؤيب قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر وأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي من نواحيها.
فين تقرأ باب إيش؟
ما جاء في التسمية
إيش؟
ما جاء في التسمية في الطعام؟
ها؟ اقرأ باب ما جاء في أكل الدبة. ها؟ باب ما جاء في أكل الدبة شوف فين. ها؟
هذا الباب قبل الدبة.
هذا الباب قبل الدبة. اقرأ يلا ما فيش. اقرأ.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في التسمية في الطعام. حدثنا محمد بن بشار حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوي بن أبي سوية أبو الهذيل حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة وقال هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر وأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال: يا عكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب. عبيد الله شك. قال: فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال: يا عكراش، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل، ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ومسح ببلل كفيه ووجهه وذراعيه ورأسه، وقال: يا عكراش، هذا الوضوء مما غيرت النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لعكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث.
بس
باب
دقيقة، شوف باب 45.
باب ما جاء في فضل إطعام الطعام.
ماذا عندك؟ باب ما جاء في تسمية الطعام.
سبعة وأربعين.
إيش عندك؟
باب ما جاء في التسمية على الطعام.
أول حديث عبد الله بن الصباح الهاشمي.
أيوة.
طيب دقيقة. والحديث الثاني محمد، عندك حديث الثاني محمد بن بشار.
لا.
كم في حديث؟
أبو بكر محمد بن عبان.
طيب. وبعدين؟
باب آخر. باب ما جاء في كراهية البيتوتة.
طيب اقرأنا باب ما جاء في أكل الدب. دقيقة.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في أكل الدباء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن معاوية بن صالح، عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع ويقول: يا لك من شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. قال: وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم قال: حدثنا محمد بن ميمون المكي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة، يعني الدباء، فلا أزال أحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هذا؟ قال: هذا الدباء نكثر به طعامنا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الدباء، يعني بيان ما جاء في أكله، وهو من الأكل المحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من الأطعمة التي فيها برودة، والدباء معروف. أورد رحمه الله تعالى في حديث أنس بن مالك، يقول أبو طالوت الشامي وهو مجهول، إيش قال في الحديث؟
ضعيف الإسناد. أبو طالوت مجهول.
لكن الحديث الثاني فيه حب الرسول صلى الله عليه وسلم للدباء. يقول: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. يعني على أنه كان يحبها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها. لا شك أن هذه شجرة الدباء لا بأس بأكلها، وأن فيها رطوبة وفيها برودة، ولا بأس بأكلها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها، كما جاء في الحديث الآخر حديث أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة، يعني الدباء، قال: فلا أزال أحبه. وهذا الحديث أصح من الحديث الأول في أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للدباء، وهو نوع من أنواع الأكل وليس يعني على أنه يعني مشروع الإنسان يتتبع الدباء ويذهب يأكل الدباء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الدباء، الدباء شجرة من الأشجار التي كانت تؤكل، والرسول صلى الله عليه وسلم أكلها وأكل غيرها، لكنه لا بأس بأكلها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخي قتيبة بن سعيد ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن معاية بن صالح، معاية بن صالح بن حدير وهو صدوق له أوهام، أخرج البخاري، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي طالوت، أبو طالوت الشامي مجهول، أخرج له الترمذي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه أبو طالوت وهو مجهول، فهو حديث ضعيف الإسناد، لكنه صح منه. الحديث الذي بعده أتى من طريق شيخ محمد بن ميمون المكي، صدوق ربما أخطأ، أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثني مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في أكل الزيت. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما رواه على الشك، وقال أحسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا داود سليمان بن معبد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن رجل يقال له عطاء وهو من أهل الشام، عن أبي أسيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الزيت، يعني بيان استخدام الزيت وأنه لا بأس به، يعني زيت الزيتون، لأنه قال من شجرة مباركة. فالزيت يؤكل، يؤتدم به ويؤكل ويدهن به، فهو فيه فوائد كثيرة، ولا بأس بأكله، ولا بأس بالاهتدام به، ولا بأس بالطبخ به، كل ذلك لا بأس. وهذا هو الزيت، زيت الزيتون. أورد رحمه الله تعالى في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. كذلك حديث أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا من الزيت وادهنوا به، فإنه شجرة مباركة. هذا هو زيت الزيتون، وفيه فوائد كثيرة ذكرها أهل الطب وأهل المعرفة. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن موسى البلخي وهو ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن معمر، معمر بن راشد الأزدي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن زيد بن أسلم ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه أسلم وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب، أسلم العدوي وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر. قال: وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية الحديث، مع ثقته وضبطه وحفظه، إلا أن الإنسان يضطرب، والإنسان قد يتغير، والإنسان قد ينسى، فكان رحمه الله تعالى يذكرها عن عمر بن الخطاب، ويقول بعض في بعض المرات يقول أحسبه عن عمر، يعني يشك. وفي بعض المرات يصل حتى زيد بن أسلم عن أبيه ولا يذكر الصحابي, يعني أن الحديث مرسل, لكن الحديث ثابت وصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أبو داود سليمان بن معبد وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أصحاب الكتب الستة, عن معمر بن راشد ثقة أصحاب الكتب الستة, عن زيد بن أسلم ثقة أصحاب الكتب الستة, عن أبيه ثقة أصحاب الكتب الستة, عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أنه مرسل. ما ذكر هنا صحابي, يعني أن عبد الرزاق كان يضطرب فيه. والذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أصحاب الكتب الستة, قال حدثنا أبو أحمد الزبيري أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. محمود بن غيلان ثقة أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان سفيان بن سعيد الثوري ثقة أصحاب الكتب الستة, عن عبد الله بن عيسى ثقة أصحاب الكتب الستة, عن رجل يقال له عطاء وهذا الرجل مقبول أخرج له الترمذي والنسائي, عن من أهل الشام, قال عن أبي أسيد رضي الله عنه. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت, اللهم اغفر لنا علمًا نافعًا عملًا صالحًا, اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين, وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.